الهدى ونورنا على الدرب. أجاب عليها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. السؤال 32، سائل يقول: هل يجب علي أن أتوضأ قبل كل حصة من حصص القرآن الكريم وأنا في المدرسة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة، وكذلك إذا كانت القراءة عن ظهر قلب أي من غير المصحف فليس عليك أن تتطهر. أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى فعليك أن تتطهر للحصة الثانية وهكذا الثالثة، فكلما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير وضوء فعليك أن تتطهر، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهكذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحدث لا يمس القرآن، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. فالواجب عليك يا أخي إذا أردت القراءة من المصحف وأنت على غير طهارة أن تتوضأ الوضوء الشرعي، أما إذا كنت على جنابة فليس لك أن تقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل، والله ولي التوفيق.
رحم الله الشيخ جعله في عليين. لا شك الشيخ يفرق بين من يقرأ من المصحف فيمسه غير متوضئ، وبين من يقرأ ولا يمس مصحف. فيجوز الشخص أن يقرأ القرآن وغير متوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم ذكر الله، وهو كان غير يقول أكره أن أذكر الله على غير طهر. فإذا هذا يدل أنه كراهة ليس التحريم، لأنه قام من النوم وكان يذكر الله، وأمر الأمة أن تذكر الله إذا قام من النوم، ما يقول توضأ بعدين يذكر الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الإنسان أن يقرأ القرآن أول ما يقوم من النوم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كما في حديث عائشة. لكن إذا جاء يقرأ من المصحف لا يمس إلا هو طاهر، لقوله لا يمس المصحف إلا طاهر. ونقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على هذا أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. قال بعض المتأخرين من العلماء يجوز مس المصحف، لأن لا طاهر يقصد طاهر النبي لأهل اليمن، يقصد المشرك لا يمسه، أما المسلم يمسه ولو كان إيش، ولو كان غير متوضئ. الصواب أنه لا يمسه إلا هو متوضئ. لما؟ لأننا إذا قلنا نحن نتبع السلف، فالسلف متفقون الصحابة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال سعد بن وقاص كما عند البيهقي: لو مسست ذكري لتوضأت، قال تعالى: لا يمسه المطهرون. فدل ذلك على أن المصحف لا يمسه إلا متوضئ. لكن الجوال يجوز أن تقرأ من الجوال أنه ليس من المصحف ولو غير متوضئ. طيب، ما حكم الوضوء لقراءة المصحف؟ لقراءة القرآن في صدرك مستحب، لا يجب. ما حكم قراءة الجنب؟ خلاف، والصواب يجوز قراءة الجنب القرآن من غير مس مصحف، لما روى البخاري في صحيح من عائشة كان النبي يذكر الله على في كل أحيانه. قال ابن حجر: والأحيان يدخل فيها قراءة القرآن من الذكر، وهي من الذكر، نص عام في الذكر يدخل في قراءة القرآن. أما النص الذي في منع الجنب من قراءة القرآن فإن كل الأسانيد، أنا بحثت فرجيت كل الأسانيد ترجع إلى عبد الله ابن سلمة بالكسر، هو ضعيف، قال هكذا حديث علي أظن: أما إذا كنت جنب ولا آية. لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، لا بأس نعم للجنب أن يقرأ القرآن. طيب السؤال، هل للجنب أن يأكل ويشرب أو يضع يده في الطعام وهو جنب؟ سمعت في بعض البلدان أن المرأة الجنب لا تضع يدها في الطعام، ولعل مسلم حديث الترمذي النبي رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. فهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز حين للجنب أن يفعل، لكن الأفضل له قبل أن يأكل أن يتوضأ. يعني انتهى من جنابته، جابت له زوجته، بعد انتهى من جنابته أكله. من السنة المهجورة أنه يتوضأ ويأكل، لكن إذا ما توضأ يجوز، فإنه قد خرج ابن ماجه عن جابر سئل النبي عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب، قال نعم إذا توضأ. جابت له بعد الجنابة قهوة يشرب، فيروح قبل يشرب قهوته مع بعد الجنابة يتوضأ ويشرب قهوته، سنة لكنها مهجورة. فأكثر الجنب يجيهم نعاس كذا ويقول ما طير نومي بالوضوء، لا، الأفضل تتوضأ وتنام، والله يعطيك من حلاوة النوم أفضل من أنك نمت جنب، فقد تقبض روحك وانت جنب في النوم يتوفاك الله، فخفف الجنابة الوضوء. والأفضل في ذلك يغسل مذاكير كما قال عمر للنبي كما صحيح مسلم، أيرقد الرجل وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ يرقد. العقلانية يقول والله بيطير نوم الآن، بيطير نوم، هذا يمكن إذا كانت بس أو شيء تنفخ في وجهها الماء، بس يمكن يقعد طول الليل كذا وجهها منفوخ فيه الماء، منفوخ فيه الماء ما تنام سكينة. لكن أنت بشر تعبتك الله بهذا، فالله يتعبتك بالوضوء وما يشكر لك أنك تنام نوم هني، ما يمكن هذا، هو بيد النوم سبحانه، اتبعت رسوله يبقى يطير عنك النوم؟ لا إله إلا الله، ما في ثقة في الله يعني ولا إيش؟ يطير النوم، طير النوم، ليش أنت بس تجيب البخاخ تجي مسكينة تحت تشوف لاعاتك ترصد برادار الرأس أية أبرد كفر وأجمل، يعني تروح كفر اللواري أو شيء نعم. بخ في وجهها تقعد طول الليل قاعد عذبتها، ما عندها تعبد ولا شيء، لكن أنت بشر مسلم تعبدت الله بالسنة، لا تخاف أن الله ينومك يطير من عينك النوم وتقعد مثل القط كي تنظر طول الليل، ما يمكن. أتذكر هذا، أتذكر الاحتساب والثقة في الله أنه حكيم عليم. وجائز حتى يبتليك الله أول يوم يومين يروح النوم، تبتليك الله أن صابر على السنة ولا لا، قد كما صاحب الأيمن يتعارض عنده قولين عياذا بالله أقول لو تعارض عنده، قول الأول إذا أويت إلى فراشك حديث من براء في صحيح البخاري، فضع يعني جانبك الأيمن، فضع يعني فاضجع على جنبك اليمين وقل اللهم وجهت وجهي إليك إلى آخر هذا. وتعارض الثاني، الواحد سمع من جد الثاني، لكن الأول سمع من الرسول جده، ترى الواحد ينام على الجنب اللي ريحه، طالع كذا يقول يعبط مخده وينام على الجنب اللي ريحه، وش يرجح حينئذ؟ جائز لما نيجي أول ليلة وما تعود ينام على جنبه اليمين يتعود السنة يطير النوم، ابي مقادر ابتلي الله اصبر شوي، اليوم الثانية ثالث ثالث ألين تصير لك سجية تعود، كم أنت متعود تعود تنام نوم القطاط. نعم، وأعجب نوم القطاط أظن القطة اللي تشوفونها كل الواحد نوم تعال شوف قطك في نايمة ويجوا هذا وش فيه طالع من الكفر نايم على ظهره لا إله إلا الله. ها؟ فلا تنام يا أخي على ظهرك ولا على جنبك الأيسر، ويجوز لكن الأفضل أن تنام على جنبك الأيمن. يقول ابن القيم إن الذي نام على جنبه الأيسر القلب في اليسار فيلتصق بالأرض فيستغرق في النوم، لكن القلب إذا كان على اليسار نمت على اليمين وتعلق كذا القلب أسهل ما تصح، القلب كذا ينبطح مع جسمك على اليسار خلاص ويأخذ راحته وتستغرق في النوم، لكن على اليمين يبعد القلب عن الجاذبية. إذا قال القلب في اليسار ونمت على اليمين يبعد عن الجاذبية القلب في اليسار، فيصير قومتك من النوم أسهل أول ما ترن الساعة. واثنين زوجين جنب بعض سبحان الله، واحدة زوج المرأة نايمة على الشمال والرجل صاحب سنة نايم على اليمين، دقت الساعة قاموا باليمين لأنه أسهل في القيام قبل القيام. واضح؟ والله أعلم. نلتقيكم اليوم في مسجد الراجحي عائشة في مكة إن شاء الله لإكمال أو القراءة من كتاب مهم لا تهملونه، مسائل الجاهلية. وكم استمتعنا بكلام الشيخ محمد الوهاب وهو كأنه عايش بيننا يحكي لنا واقع، ولكأني بالشيخ لو كان حي. يسره العلم اللي ذكره في الكتاب يفضح به الأحزاب، أنه مات دون الإخوان المسلمين دون السرورية، فمما يفرحه لو كان حي الشيخ المبارك اللي انتفعنا منه. نعم، أن يستفاد من كتابه في التأصيل في مسائل الجاهلية، كأن كانوا ما يحب أن يكون عليهم أمير ويأخذ العلم عن غير أهله إلى آخره، أن يستعمل ذلك في الرد على الأحزاب المعاصرة. فكان كل نبي يرد على منكرات عصره، شعيب يرد على إيش؟ التطفيف في الميزان إلى آخره. ابن تيمية وقتها رد على الكلابية ورد على الجهمية المنتشرين في عصره، محمد الوهاب رد على المشركين في التوحيد الإلهية. واليوم من كان عالم معاصر ينبغي يقتدي بالأئمة، يرد على منكرات العصر وأعظمها البدع التي تؤول الشرك، يرد على إخوان المسلمين، يرد على التبليغ، يرد كل نبي يبعث يرد على المشاكل أو المنحرافات عن الدين في عصره. أيوة، مشد البدع ولا المعاصي الشهوية كالزنا؟ البدع. فينبغي أن يرد الفقهاء اليوم على منكرات الزمان، التحزب اللي يؤدي للدماء لا يسكتون عنهم يا إخوة. والحمد لله رب العالمين. درس تعرفون بعد العشاء آمل صلون المغرب هناك في الحرم المكي، طوفون حول الكعبة ثم تذهبون للراجحي تسمعون مسائل الجاهلية، والله تسعدون إن شاء الله. نعم.